ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة. الحكمة من النهي هو أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة، لأنه يكون حينئذ مخالفا للأمة من وجهين. الوجه الأول أنه في نافلة والناس في فريضة، والثاني أنه يصلي وحده والناس يصلون جماعة. فإذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المعنى في قوله إذا أقيمت الصلاة. فنقول من المعلوم أن الإنسان لو شرع في النافلة بعد أن يبدأ المقيم في الإقامة فإنه لن ينتهي منها غالبا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة، وحينئذ لا يجوز أن يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الإقامة، لأن العلة أعني علة النهي موجودة في هذه الصورة. ومن باب أولى أن لا يشرع في النافلة إذا انتهت الإقامة أو إذا شرع الإمام في الصلاة، من باب أولى. واضح يا جماعة؟ إذن إذا حملنا قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة، أي فلا صلاة تبتدأ إلا المكتوبة، قلنا إنه يتعين أن يكون المراد بالإقامة، عجيب، الشروع في الإقامة، الشروع في الإقامة، لأن الإنسان إذا ابتدأ النافلة في هذا الوقت سوف يتأخر عن صلاة الجماعة. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة، هل يشمل الابتداء أو حتى الإتمام؟ في ذلك قولا لأهل العلم، منهم من قال إنه يشمل الابتداء والإتمام، أي فلا صلاة ابتداء، ما لا يبتدئ صلاة ولا يتم صلاة هو فيها، حتى إن بعضهم بالغ فقال لو لم يبق عليه إلا التسليمة الثانية وأقام المقيم فإنها تبطل صلاته، لأن التسليمتان أو التسليمتين ركن من أركان الصلاة، أو واجب أو سنة، المهم أنها من الصلاة. فإذا أقام، أي شرع في الإقامة قبل أن يسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة فتبطل. لكن هذه مبالغة، مبالغة عظيمة. بضدها، أي بضدها المبالغة، من قال إنه يتم النافلة ولو فاتته الجماعة. سبحان الله، بينهما تباعد عظيم. هذا يقول إذا أقيمت الصلاة ولو لم يقع عليك إلا التسليمة الثانية فبطل الصلاة ولا خيار لك فيها، وهذا يقول ما دمت شرعت في صلاة فأتمها ولو فاتتك الجماعة. لكن كل هذه أقوال في الحقيقة لا شك أنها أقوال شاذة، إنما قلتها لأجل أن تعلموا كيف يتفرق العلماء رحمهم الله في المسائل العلمية، هذا التفرق العظيم. لكن نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، لا شك أن المراد ابتداؤه، لا شك أن المراد ابتداؤه، وأنه يحرم على الإنسان أن يبتدئ نافلة بعد إقامة الصلاة، بعد انتهائها والشروع فيها، الشروع فيها، لأنه لا يمكن أن يأتي بالصلاة قبل أن يكبر الإمام وقد شرع المقيم في الإقامة. فنقول إذا أقيمت الصلاة حرم أن يبتدئ نافلة، حرم أن يبتدئ، لأن الصلاة لما أقيمت صار الوقت لها، صار الوقت لها لهذه الفريضة، فلا يجوز أن يبتدئ نافلة. أما إذا كان قد شرع في نافلة فإن المؤلف يقول فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. إن كان في نافلة يعني حين يقام الصلاة أتمها، ولكن يتمها خفيفة من أجل المحافظة من أجل المبادرة من أجل المبادرة إلى الدخول في الفريضة، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ألف هنا الاستئناف، أي فإنه يقطعها. وبماذا تفوت الجماعة؟ تفوت الجماعة على كلام المؤلف بالتسليم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. إذا سلم الإمام قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام فاتتك الجماعة، فإن كبرت للإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى فقد أدركت الجماعة. وبناء على ذلك نقول لهذا الذي شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة، نقول استمر، إلا إن خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تتم، فحينئذ اقطعها اقطعها، لأن إذا خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تتم لازم من ذلك تعارض نفل مع فرض، لأن صلاة الجماعة فرض والنافلة نفل، والفرض مقدم على النفل، حينئذ اقطعها، حينئذ تقطعها. وهذه مسألة قد تكون نادرة إلا في صلاة الصبح مثلا، في صلاة الصبح إذا كان الإمام يسرع فهذه، وأنت قد شرعت في النافلة قبل أن تقام الصلاة بجزء يسير، هذه يمكن أن تخشى فوات الجماعة. لكن في الرباعية والثلاثية الغالب أنك ما تخشى فوات الجماعة. وعلى كلام المؤلف نقول أتم النافلة، أتم النافلة حتى لو لم تدرك إلا تكبيرة الإحرام قبل التسليمة الأولى. عرفتم يا جماعة؟ طيب، والذي نرى في هذه المسألة أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها. ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الرجل الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك الصلاة، صلاة الآن سالمة من المعارض، من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، فنقول هذا الرجل أدرك الصلاة الآن فليتمها خفيفة. أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في السجدة من الثانية من الركعة الأولى فإنه يقطعها، لأنه لم تتم له هذه الصلاة ولم تخلص له، حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة. هذا عندي أنه هو الذي تجتمع فيه الأدلة. طيب، يقول المؤلف: إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. وقال نعم، قال: فلا صلاة إلا المكتوبة. ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد أو في بيتك. وعلى هذا فلو سمعت الإقامة في بيتك وقلت سأصلي سنة الفجر، لأن الفجر تطول فيها القراءة، أصلي السنة وبيتي قريب من المسجد ويمكنني أن أدرك الركعة الأولى، فإن ذلك لا يجوز لعموم الحديث. إذا أقيمت الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فامشوا، أمر. وبناء على ذلك نقول لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد أو أنت في بيتك، متى سمعت الإقامة وأنت في الركعة الأولى على ما اخترناه من الأقوال فاقطعها واذهب. إن كنت في الثانية فأتمها خفيفة. هذا أيضا ما لم تخشى فوات الجماعة، لأنك إذا كنت خارج المسجد ربما تخشى فوات الجماعة ولو أنت في الركعة الثانية، فحينئذ اقطعها، لأن صلاة الجماعة واجبة والنافلة نفل. طيب، وقول المؤلف: إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا إذا كنت تريد أن تصلي مع هذا الإمام. أما إذا كنت لا تريد أن تصلي معه فلا حرج عليك أن تتنفل، فلو كان بجوارك مسجدان وسمعت إقامة أحدهما وأردت أن تأتي بالراتبة لتصلي مع الإمام الثاني في المسجد الثاني لتصلي في المسجد الثاني فلا حرج عليك، لا حرج عليك. نخلص من هذا إلى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا مر بمسجد جامع يخطب يوم الجمعة وهو لا يريد الصلاة معه، فهل له أن يتكلم والإمام يخطب أو ليس له أن يتكلم؟ نقول له أن يتكلم، لأنه لا يريد الائتمام بهذا الإمام. كذلك لو أذن الأذان الثاني في هذا المسجد يوم الجمعة والمسجد الذي تريد أن تصلي فيه لم يؤذن، وحصل منك بيع أو شراء بعد نداء الجمعة في المسجد الذي لا تريد أن تصلي فيه، فالبيع والشراء صحيح وحلال. كأنكم تريدون أن تسألوا الآن، مع أن تونا بادين يا جماعة. طيب آدم،
الإمام يقرأ سورة الدوان، ويعني من جديد بدأت فاتحة، ممكن أسلل الراتب؟
أبدا، إذا لم تكن في الركعة الثانية فاقطع، هي سنة الفجر وغير سنة الفجر. نعم
جيد الشيخ، على تقدير كده فلو صلاة مبتدأ
أي الدليل هو الذين قالوا خلاص المبتدا، قالوا لان الاقامه اعلام بالقيام للصلاه، فلما كانت اعلام بالقيام للصلاه صار هذا المتنفل كانه جعل بدل الفريضه تلك النافله التي اقيمت، تلك النافله التي اقيمت، فكانه لما كان من المعتاد ان الناس يقومون عند اقامه الصلاه فهذا قام واراد ان يصلي نافله، نقول الآن ماذا بوقت النافلة؟ وقيمة الصلاة الفريضة. أما من كان شارعاً في الصلاة النافلة فإنه لم يجعل هذه الإقامة سبباً لصلاته، مع أن الذي ذكرنا في التفصيل اللي ذكرنا يزول فيه الإشكال.
مقدر فلا صلاة شرعية.
نعم
مقدر فلا صلاة شرعية.
فلا صلاة إيش؟
شرعية. مقدر فلا صلاة كاملة.
لا لا ما نقول فلا صلاة شرعية. حاصل. نعم
اللهم يا شيخ يقول اللهم صل على محمد وما يسلم من حق الإمام في التحيات يكتفي بأن يقول اللهم صل على محمد،
علشان
ثم يحق الإمام.
هم قلنا إذا كان في الركعة الأولى يبطلها يبطلها.
نعم يا شيخ، لكن إذا كان في الركعة الثانية
يقول
اللهم صل على محمد ثم يحق الإمام قبل أن يشرع الحمد.
اي يعني قصدك انه
يقول اللهم صل على محمد.
ما في بأس، لكن الاحسن كم من التعود، لان نقول بوجوب التعود قول قول. لا 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 بجينا ان شاء الله تفصيل في هذا، ما كل منه الصحيح ما تدرك الا بركه.
طيب اذا كان البيت وقيم او الامام يخطب تاخر مثلا يحرم عليه من الكلام في البيت او كان في الطريق الى المسجد؟
هنا الذي نرى ان الانسان الذي المتجه الى مسجد ويسمع الخطيب يخطب انه يجب عليه المصلاه
وان كان في البيت،
ولو كان في البيت ما دام انه يريد ان يصلي في هذا المسجد.
شيخ دخل قبل
الصلاه اذا كان يرى الامام مثلا متهيئ يقوم أي بس أخشى أن الإمام مثلا من عادة يصلي مثلا ركعتين إذا دخل المسجد، لكن إذا علمت المتهيئ يقيني بيصلي فالأفضل لا تدخل، لأن كونك ما تدخل أحسن من كونك تدخل وتدخل. نعم حمد. نعم حمد.
صلى الله عليك. عادة بن جبل أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ عادة جماعة راتب في قومه.
إيه لكن مو في مسجد واحد.
لكن يتخذ عادة.
هي ما يخالف. يعني لا بأس أنك تروح مثل المسجد الثاني صليبهم، لكن كلام إعادة الجماعة في مسجد واحد. هنا نعم.
صلى الله عليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يتلقى صلاة الفجر قول الصبح أربع والفجر أربع،
نعم،
ما يتعارض مع ما اخترناه إذا كان في الركعة؟
لا ما يتعارض، لأنه إذا كان قد انتهى من الركعة الأولى صار ثلاث، صار ما صلى بعد الإقامة إلا ثلاث. ثم الحديث الذي ذكرت فيه روايتين، رواية أن الرجل كبر بعد أن أقيم الصلاة أخرجها مسلم، ورواية الثانية أنه كان يصلي. نعم فهد. هذا واضح، مسجد الجماعة هو المسجد المعد للجماعة. اي نعم تشرع. مسجد الجماعة يمكن يقال هذا على الغالب أو العموم أيضا، لأن مسجد الجماعة الذي تقام فيه الجماعة ولو كان غير راتب.
شيخ.
نعم
جزاك الله خير.
آخر واحد.
قوله صلى الله عليه وسلم إذا
أقيمت الصلاة
على
صلاة
من
المفروض لسنين
الشيخ
يعود
على الصلاة
المقامة أم على المتفرد؟ أين يعود على المقامة؟ يعود على المقامة لأن هي التي أقيمت لها الصلاة، كما جاء في رواية أحمد. نعم عبد الوهاب.
صلى الله عليك شيخ. إذا رأيت رجل يعني شرع بالصلاة مع الإقامة هل
أمنعه من الصلاة؟ لا انصح تنوى تمسك اليد يقول أصلي ولا شلون؟ لا لا قلت ترى هذا ما يجوز، قلت ترى هذا ما يجوز ولا لك ولا صلاة لك. نعم
شيخ. القول بالقطع يعني يعني مثلا هو في نهاية الركعة الثانية وأنا إذا تمها سيفوته تكبيرة الإحرام.
نعم
وهو يعني يحب أن يدرك
في الركعة الثانية هو لا يتمها خفيف ما يقطع،
وإن أحب أن يدرك تكبيرة
الإحرام لا هذا أفضل، إتمامها أفضل من إدراك تكبيرة الإحرام، لأنه لو قطع فاته أجر السنة وتكبيرة الإحرام ما يبي مثل ترك سنة كاملة تروح. نعم على أن بعض العلماء يقول إن النفل إذا شرع فيه وجب، وكلام التفريع الذي نتكلم عليه الآن كله على القول بأن إتمام النفل ليس بواجب، أما إذا قلنا واجب فالأمر ظاهر. نعم
هل تمنع قد النافلة هذه يا شيخ؟
لا يعني بعد الإقامة ما تنعقد
تكفي عن سنة الفجر يعني
هبد ورثك ما تنعقد باطلة نص.
بعض الناس إذا قطع أراد أن يقطع النافلة
إذا
أراد أن يقطع النافلة وقيمة الصلاة
المكتوبة
يسلم.
نعم
هل هذا يشرع السلام؟
لا يشرع السلام، السلام إنما يكون ختام الصلاة ختامها التسليم.
جزاكم الله خير. هنود الأحناف هل لهم يعني دليل
في
سنة الفجر يصلون حتى لو
قيمة الصلاة؟ نعم لأن بعض الصحابة يفعلون هذا مثل ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي سنة الفجر ولو بعد الإقامة، لكن أنت تعلم أنه لا حجة لأحد ولا بقول أحد مع قول رسول الله مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة، ولا قراءة على مأموم، ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو رأي المؤلف في من أقيمت الصلاة وهو في نافلة؟
نعم أنه إذا قمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
لا ما رأي المؤلف فيما إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة؟
نعم يتمها خفيف.
ها
يتمها خفيف.
طيب
نعم.
ما في استثناء
إلا أن خشي فوات الجماعة.
إلا أن يخشي فوات
نعم
الجماعة. ومتى تفوت الجماعة؟
نعم فوات ركعة.
فوات الركعة على رأي المؤلف؟
لا، فوت السلام إذا سلم.
أي نعم. تفوت إذا سلم قبل أن يكبر للإحرام.
نعم.
فإن كبر الإحرام قبل السلام فهي لم تفوت. إذن له أن يبقى في صلاة النافلة هذه إلى أن يدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم إمامه.
نعم.
طيب، القول الراجح في هذه المسألة، نعم،
أنه إذا كان في الركعة الثانية،
نعم،
يتمها خفيفة،
نعم،
وإن كان في الركعة الأولى وإن كان في السجود يقطعها،
إيه، وإن كان في الأولى قطعها، تمام، هذا أحسن الأقوال في هذه المسألة. طيب يا علجان، إذا خاف فوت الجماعة على هذا القول هل يقطعها أو لا؟ الراجح إذا خاف فوت الجماعة يقطعها، لأن صلاة الجماعة واجبة وإتمام النفل ليس بواجب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. من كبر يعني المسبوق أو المأموم، إذا كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه يلحق الجماعة، يعني أنه يدرك الجماعة إدراكا تاما. ووجه ذلك أنه أدرك جزءا من الصلاة، أدرك جزءا من الصلاة، فكان له حكم مدرك الصلاة كمن أدرك ركعة، كمن أدرك ركعة، فإن من أدرك ركعة فإنه يدرك الصلاة بمقتضى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فيقول هذا أدرك جزءا منها، فصار كمن أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة أدرك الصلاة. وقول المؤلف قبل سلام إمامه، قلنا إن المراد إيش؟ التسليمة الأولى دون التسليمة الثانية. ولهذا لو جئت والإمام قد سلم التسليمة الأولى فلا تدخل معه، حتى إن الفقهاء رحمهم الله صرحوا بأنه لو دخل معه بعد التسليمة الأولى فإن صلاته لا تنعقد، لا تنعقد، حتى لو كمل صلاته وجب عليه الإعادة، لأنه أي الإمام لما سلم التسليمة الأولى شرع في التحلل من الصلاة، شرع في التحلل من الصلاة، فلا يصح أن تنوي الائتمام به وهو قد شرع من قد شرع في التحلل من الصلاة. إذن يتعين أن يكون مراد بقوله قبل سلام إمامه أي التسليمة الأولى. هذا ما ذهب إليه المؤلف في أن الإنسان إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة. والقول الثاني أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإن منطوق الحديث أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومفهومه من أدرك دون ذلك فإنه لم يدرك الصلاة. ولا يصح قياس إدراك ما دون الركعة على إدراك الركعة، لأن إدراك الركعة أكبر من إدراك ما دون الركعة، والأدون لا يقاس على الأعلى والأكبر. فلهذا نقول إنه لا يدرك الجماعة على القول الراجح إلا بإدراك ركعة، ودليله هذا الحديث. أما دليله من حيث القياس فنقول إنكم تقولون لو أدرك في الجمعة دون الركعة لزمه أن يتمها ظهرا، حتى لو دخل في الجمعة قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فإنه لم يدرك الجمعة وعليه أن يصليها ظهرا، فأي فرق بين الإدراكين؟ لا فرق في الواقع. وعلى هذا فنقول من لم يدرك ركعة مع الإمام فإنه لم يدرك الجماعة. ينبني على هذا، لو أتيت إلى مسجد والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة وأنت تعلم أنك ستدرك مسجدا آخر من أول الصلاة أو ستدرك ركعة من المسجد الثاني، فإننا نقول لك، نقول لا تدخل مع هذا الإمام، لأنك سوف تدرك جماعة إدراكا تاما في مسجد آخر. أما على كلام المؤلف فنقول إيش؟ أدخل مع الإمام لأنك سوف تدرك الجماعة ما دمت أدركت تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. قال المؤلف وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. إن لحقه أي لحق المأموم الإمام راكعا، حال منين؟ من الضمير الهاء في قوله لحقه، يعني إن لحق الإمام راكعا حال كونه راكعا دخل معه في الركعة ويكون قد أدرك الركعة. الجواب نعم. قال المؤلف وأجزأته التحريمة أي تكبيرة الإحرام. عن أي شيء أجزأت؟ أجزأته عن الركوع، أجزأت عن الركوع عن لا أجزأته عن تكبيرة الركوع، أجزأته عن تكبيرة الركوع، فيكبر مرة واحدة وهو قائم ثم يركع بدون تكبير، تجزئه تكبيرة الإحرام. وذلك لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في آن واحد فاكتفي بإحداهما عن الأخرى. هذا تعليل. تعليل آخر، لأنه لو اشتغل بالتكبير للركوع فربما فاته الركوع، والمحافظة على الركوع أولى، لأن التكبير واجب للركوع والركوع هو الأصل لأنه ركن. فلهذا قالوا إنه لا يجب عليه أن يكبر للركوع في هذه الحال، ولكن مع ذلك نقول إنه سنة وأفضل وأكمل، لأن المقام مقام احتياط، إذ أنه يمكن أن يقول قائل ما دليلكم على سقوط تكبير الركوع؟ وقولكم إنهما عبادتان من جنس اجتمعتا في آن واحد فيه نظر. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام، وتكبيرة الركوع حال الهوي للركوع، فالمكان ليس واحدا، فالمكان ليس واحدا. ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه يجب أن يكبر للركوع، يجب وجوبا. أما على المشهور فإن التكبير للركوع في هذه الحال يكون سنة. ولكن ها هنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أنه لا بد أن يكبر للإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوي، لأنه لو أهوى في حال التكبير لكان قد أتى بالتكبيرة غير قائم، وتكبيرة الإحرام لا بد فيها أن يكون قائما. وقول المؤلف نعم وأجزأته التكبيرة، لم يتكلم عن قراءة الفاتحة، لم يتكلم عنها، وذلك لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا قراءة على المأموم، ليس على المأموم قراءة، ولهذا لو تعمد ترك قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة كما سيأتي في كلامه رحمه الله. أما على القول الراجح من أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، فإن الفاتحة هنا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل. الفاتحة هنا إذا أدرك الإمام راكعا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل. أما الدليل فهو ما رواه البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة، فإنه جاء مسرعا وكبر قبل أن يدخل في الصف وركع، ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل، فقال أبو بكر أنا، فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. وقد روي هذا الحديث من طريق في غير الصحيحين قال خشيت أن تفوتني الركعة، ولا شك أنه لم يستعجل إلا خوفا من أن تفوته الركعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. ولو كان لم يدرك الركعة في هذه الحال لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة، فلما لم يأمره علم أنها صحيحة وأنها معتد بها. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل أن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال القيام، والقيام هنا سقط ضرورة متابعة الإمام، لأنه لو قام يقرأ الفاتحة فاتت متابعة الإمام فسقط عنه القيام، فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب في القيام وهو قراءة الفاتحة. وعلى هذا فنقول في هذه الحال يجزئه إدراك الركوع ويكون مدركا للركعة. قال المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم. لا قراءة على مأموم، لا قراءة واجبة ولا مستحبة؟ واجبة، يعني لا يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام لا في صلاة السر ولا في صلاة الجهر. وعلى هذا فلو كبر المأموم مع الإمام في أول ركعة وسكت حتى ركع الإمام ثم تابع الإمام وقام للركعة الثانية وسكت حتى كبر ركع الإمام ثم في الثالثة والرابعة قلنا له إن صلاتك صحيحة، لأنه ليس على المأموم قراءة ولا قراءة على المأموم، لا فاتحة ولا غير فاتحة. نعم. طيب ما الدليل؟ الدليل من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا عام يشمل الصلاة السرية والصلاة الجهرية، وهو نص في أنه في أن قراءة الإمام قراءة له، في أن قراءة الإمام قراءة له، إنه قال فقراءة الإمام له قراءة. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله قال روي هذا الحديث من طرق لا يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الحافظ بن حجر في الفتح إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، ضعيف باتفاق الحفاظ. وإذا كان ضعيفا سقط الاستدلال به، لأن من شرط صحة الاستدلال بالحديث، بل له شرطان، هو من شرط، الشرط الأول صحة الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والشرط الثاني صحة الدلالة على الحكم، فإن لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوض، وإن صح ولم تصح الدلالة فهو كذلك مرفوض. هذا الحديث لا يصح. ثم على تقدير صحته لا يدل على أن المأموم لا قراءة عليه في السرية والجهرية، إنما يدل على أنه لا قراءة عليه في الصلاة الجهرية، لأن قوله قراءة الإمام له قراءة يدل على أن المأموم سمع إليها فاكتفى بها عن قراءته، ولكن الحديث ضعيف، ولا يحل لنا أن نثبت حكما في شريعة الله بدليل ضعيف، لأن هذا من القول على الله بما نعلم أنه لا يصح عن الله، ليس بلا علم، أشد من بلا علم. إذا أثبتنا حكما في حديث ضعيف فهذا أشد من القول على الله بلا علم، لأننا أثبتنا ما نعلم أنه لا يصح. طيب، إذا كان كذلك فما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ القول الراجح في هذه المسألة أن المأموم عليه القراءة، عليه القراءة الفاتحة، ولا بد، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن اسم موصول، واسم الموصول يفيد ايش؟ العموم، لمن لم يقرأ، أي إنسان لم يقرأ، سواء كان مأموما أو إماما أو منفردا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا يصح أن يحمل هذا النفي على نفي الكمال، لا يصح، بدليل حديث ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن أو قال بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. والخداج هو الشيء الفاسد، هو الشيء الفاسد. وهذا يدل دلالة واضحة على أن المراد بالنفي نفي الصح، وهو كذلك. فإن قال قائل هذا الحديث عام، ولدينا حديث عام أيضا يعارضه، بل آية في القرآن تعارضه عامة، وهي قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإمام إذا قرأ فأنصتوا، وهذا عام، إذا قرأ فأنصتوا يدل على أن يدل على العموم، سواء قرأ، نعم، يدل على عموم الإنصات سواء عن الفاتحة أو غيرها. نقول نعم هذا صحيح أنه عام في الفاتحة وغيرها، أن المأموم إذا قرأ الإمام فإنه ينصت، ولكن هذا العموم مقيد، مقيد بعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حيث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انفتل من صلاة الفجر، حينما قرأ في صلاة الفجر وثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إنكم تقرؤون، أو قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إي والله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص صريح في الصلاة الجهرية، لأن صلاة الفجر صلاة جهرية، وعلى هذا فتكون قراءة الفاتحة مستثناة من قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن هذا عام والعام يدخله التخصيص، وكذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا هو مشهور المذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أظهر، يعني هذا القول وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في صلاة الجهرية هو أظهر، وصدق، فإنه أظهر من القول بعدم وجوب القراءة على المأموم مطلقا أو في الصلاة الجهرية، لأن المسألة فيها هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا قراءة على مأموم مطلقا، وأن المأموم لو يقف ساكتا في كل الركعات فصلاته صحيحة، وهذا قول ضعيف جدا. القول الثاني وجوبها على المأموم في كل الصلوات السرية والجهرية، وهذا مقابل للقول الأول. القول الثالث أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، تجب في صلاة المأموم في السرية دون الجهرية، لأن الجهرية إذا قرأ الإمام فقراءة الإمام قراءة لك، والدليل على أن قراءته قراءة لك أنك تؤمن على قراءته. إذا قال ولا الضالين قلت آمين، ولولا أنها قراءة لك وأنك منصت لها ما صح أن تؤمن، ولأن المؤمن على الدعاء نعم كفاعل الدعاء، بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، نعم، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما. والداعي موسى بنص الآية، فكيف جاءت التثنية؟ قال العلماء لأن موسى يدعو وهارون يؤمن، فنسب الله الدعوة إليهما مع أن الداعي واحد، لكن لما كان منصتا، لما كان الثاني منصتا له مؤمنا عليه صارت الدعوة دعوة له دعوة له. وحينئذ نقول إذا قرأ الإمام الفاتحة وأنت منصت له وأمنت عليه فكأنك قارئ له، وحينئذ لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام للفاتحة. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاته فقال ما لي أنازع القرآن، وقال لعلكم نعم إن بعضكم خالجني القراءة، ثم قال لا تقرأوا في ما جهرت فيه، فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا عام. وقال أيضا إن المعنى يقتضي ذلك، إذ كيف نقول للمأموم اقرأ وإمامه يقرأ؟ يكون جهر الإمام في هذا الحال عبثا لا فائدة منه، لأن الفائدة من جهر الإمام هو أن يستمع المأموم إليه ويتابعه وتتحقق المتابعة التامة. ولا شك أن هذا القول له نظر أو وجهة نظر قوية، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقول المثل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهرية ونهاهم أن يقرأوا خلف الإمام إلا بأم القرآن فلا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا شك أن القول الذي فيه التفصيل له وجهة نظر من حيث الدليل النظري، وله وجهة نظر قوية من حيث الدليل النظري، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول بخلاف ما دل عليه الحديث، حديث عبادة بن الصامت، ويتهم الإنسان رأيه في التصرف في الأدلة. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما ولم يدرك أن يكمل الفاتحة حتى ركع الإمام، ففي هذه الحالة تسقط عنه. يقول ولا قراءة على مأموم إلا تبعا لإمامه. طيب، هنا مسألة ما ذكرها المعتن